أزهر سنتنا أعلام الأزهر قد فهموا دستورا فيه سعادة.
الحمد لله الذي خلق الخلق فبرع وقسم أحوال عباده غنى وفقرا وأنزل الماء وشق أسباب الثرى. أحمده سبحانه أنزل على الطائعين أجرا وأسبل على العاصين سترا. سبحانه يعلم ما فوق السماوات وما تحت السرى، ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو العفو الغفور الحي القيوم على مد الدهور وكذ العصور. سبحانه هو سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أحمده سبحانه وحلاوة محامده تزداد مع التكرار، وأشكره وزيادة فضله على من شكره مدرار مدرار. وأصلي وأسلم على نبينا المختار سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأطهار الأخيار. أما بعد، أحبتي أهلا ومرحبا بكم، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته مع حلقة جديدة من برنامجكم في رحاب الأزهر. هذا البرنامج الذي كما اتفقنا علينا على أنفسنا أن نصلح من شأن الإنسان ومن شأن البنيان، من شأن الإنسان، من شأن الفرد، من شأن المؤمن، ومن شأن البنيان، من شأن المجتمع. لذا فأسعد أن يكون ضيفي في هذه الحلقة أخي وحبيبي صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ محمد حامد حفظه الله تعالى. أهلا مرحبا بكم فضيلة الشيخ، السلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حفظك الله وأكرمك،
بارك الله
فيكم، بارك فيكم، صددكم.
نسأل رب العالمين سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياك الإخلاص في القول والعمل.
آمين.
وإني أحبك في الله.
أحبك الله ولا أحبتنا لك.
شيخنا الشيخ محمد، كنا بالأمس على موعد مع موضوع حصائل الألسنة.
نعم.
أو أصحاب ألسنة الشذ وأصحاب ألسنة الخير.
نعم.
ونحن نتطرق كما أسلفت إلى بناء الإنسان.
نعم.
نريد أن نجمع ما بين هذين الأمرين العظيمين، ما بين أمر حفظ الألسن وأمر حفظ القلوب.
نعم.
فكما قال أهل العلم قديما، المرء بأصغري.
نعم.
قلبه ولسانه.
نعم.
اللسان هو الوزير الذي ينبض بما يأمره به الملك، ألا هو القلب.
نعم.
الإنسان هو المرآة.
نعم.
الذي يظهر ما يبطنه القلب.
نعم.
كنا نتكلم عن آفات اللسان وعن حاجتنا في هذه الأزمان خصوصا أن نجعل ألسنتنا تلهج بالذكر.
نعم.
وتكون ألسنة خير، ونحن أحوج ما نكون أيضا إلى قلوب نقية، إلى قلوب صافية.
نعم.
إلى قلوب خاشعة لذكر رب العالمين سبحانه وتعالى. لذا فموضوعنا اليوم أدرك قلبك.
نعم.
وقبل أن نتطرق إلى هذا الموضوع، نريد أولا أن نتعرف على هذا القلب. ما القلب؟
نعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فجزاك الله خيرا وحسن تقدمتك لهذا الموضوع الجليل، موضوع القلوب الذي به صلاح الأعمال وعليه التعويل يوم القيامة. وصدق الخليل إبراهيم عليه السلام كما ذكر الله ذلك عنه، فذكر دعواته وكان منها: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
الله.
نسأل الله أن يرزقنا قلوبا سليمة.
آمين يا رب.
وكما تكرمت، فالإنسان مدار أمره على صلاح قلبه وصلاح لسانه.
نعم.
والقلب هو الملك، واللسان هو وزيره المترجم عنه. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي وغيره: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول إنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. ولا تعارض بين الحديثين، فيقال إن القلب هو الأصل وهو الأساس وهو الملك، ولكن القلب يترجم عنه باللسان، فتأتي الأوامر من القلب وبعد ذلك يتلقاها اللسان ثم يلقنها للجوارح كلها. وأنت حينما تسأل وتتكرم جزاك الله خيرا بالسؤال عن القلب، ماذا أقول عن الملك؟ لا شك أن الملك يكون أعلى ما في الجسد، وأعلى ما وهو أعلى من كل أتباعه ومن كل جنده، فجنده أو الجنود كلها خدم له، وكذلك القلب الأعضاء كلها خدم له. فإن كان القلب طيبا سليما كانت الجوارح كذلك بفضل الله تبارك وتعالى. لذلك ربنا سبحانه وبحمده قد قال: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. فهذا موضع تلقي التذكرة وتقبول المواعظ، الذي يتلقاها ويتقبلها هو القلب. وكذلك ربنا قال: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. وعلى ذلك فالقلب موضع التعقل. وكذلك في الأخرى قال: في قوم لهم قلوب لا يفقهون بها. فالذي يفقه هو القلب، والذي يعقل هو القلب، ثم بعد ذلك تأخذ بقية الجوارح عنه. ويحضرنا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، وفي لفظ: ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلب موضع نظر الرب سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يصلح قلوبنا وأن يجعلنا هداة مهتدين.
آمين يا رب العالمين. إذن يعني أنا أفهم من كلام فضيلتك وأنت تذكر وتسرد لنا هذه الآيات القرآنية وحديث المصطفى النبي صلى الله عليه وسلم، أفهم أن القلب لأنه هو الملك فإن له أهمية. يعني الله يقول: إن في ذلك لذكر من كان له قلب. قلب واعي، قلب حي صادق، قلب مشفق متدبر. إذن فإن القلب أهمية
بلا شك، بل هو أهم ما في الجسد كله كما لا يخفى، فعليه التعويل ومنه الصلاح. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فالقلوب توجل والقلوب تخشع. لذلك هناك القلب السليم، القلب الحي، وهناك القلوب الأخرى سلمنا الله من القلوب الميتة والقلوب المريضة وما أشبه ذلك. نسأل الله السلامة والعافية.
نسأل الله السلامة.
لذلك يحسن بكل عبد، بل يجب على كل عبد أن يتفقد قلبه وأن يبحث عنه، أقلبه في تقدم أم في تأخر. ويؤكد هذا ويوجبه أن القلب سريع التقلب، بل إن الأمر كما قال النبي صلوات الله وتسليماته عليه: إنما سمي القلب من تقلبه، إنما مثل القلب كمثل ريشة في أصل شجرة يقلبها الريح ظهرا لبطن. فالقلوب تتقلب وتتحول. وربي قد قال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ونبينا محمد صلوات الله وتسليماته عليه كان يسأل ربه جل وعلا: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وقال: يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فالعبد عليه أن يعي هذا الأمر، وأن يشتغل بما فيه صلاح قلبه، وأن يتفقده دوما، وأن يبحث عنه: أهو في زيادة أم في نقصان، أفي تقدم أم في تأخر. نعم.
إذن هذا طريق النجاة.
نعم.
طريق إصلاح القلوب.
نعم.
طريق تفقد القلوب.
نعم.
طريق النظر في أحوال هذا القلب وفي أعمال هذا القلب، هل أنت تحقق هذه الأعمال وهذه الوظيفة حق قيام أم لا.
نعم.
لذا فأنا أسأل عن أعمال القلوب.
نعم، أعمال القلوب كثيرة. يقول أهل العلم: إن للقلب قولا وعملا. أما قوله فالإقرار بتوحيد الله رب العالمين،
لا إله إلا
الله، أن يقر القلب بأن الله واحد لا شريك له سبحانه جل وعلا. وأما أعمال القلوب فهي كثيرة جدا، منها الإخلاص والإنابة والخشوع والتوكل والاستعانة وما إلى ذلك من هذه الأعمال الكثيرة، وأعمال القلوب عظيمة جدا، فالإخلاص عليه التعويل. وإذا أخلص العبد فإنه بفضل الله جل وعلا يوفق لكل خير، وإذا لم يكن مخلصا فإن الانحراف يكون رفيقه وبئس الرفيق، نسأل الله السلام. وكذلك فأعمال القلوب تتعدد وتتنوع، وأعظم ما يوضع في القلب الإيمان بالله رب العالمين،
لا إله إلا الله.
فهذه أعظم نعمة يمن الله جل وعلا بها على العبد، أن يرزقه الإيمان. وتكمل النعمة وتتم المنة إذا ثبت العبد عليه، فلقي الله جل وعلا على الإيمان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق كما في ثوب في جوف أحدكم، إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فنسأل الله جل وعلا أن يجدد الإيمان في قلوبنا.
آمين.
فالعبد العاقل والذي ينظر عن إيمان أو ينظر إلى إيمانه ويتفقد أحواله، هل إيمانه في زيادة أم أن إيمانه ليس كذلك؟ نسأل الله أن يزيد إيماننا.
آمين رب العالمين. يعني أنا أعلم أن حديثنا عن القلب حديث لو أردنا أن نستفيض فيه لما كفانا الحديث.
لذلك أتعمد الاختصار يعني قدر الاستطاعة.
عليكم الله، بارك الله فيكم. يعني نحن نستفيد منكم شيخ محمد، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص حقا.
آمين.
وأن يرزقنا العمل.
آمين.
يعني أمر إصلاح القلوب أمر مهم جدا. يعني أنا أفهم من كلامك أيضا أننا أحوج ما نكون إلى وقفة مع أنفسنا في كل لحظة من لحظات الحياة، وبخاصة مع هذا القلب.
نعم.
إذا كان هو الملك، وإذا كان هو الذي عليه المعول وعليه السبيل في حياة الإنسان، إما إلى الصالح وإما إلى دونها. نعم. فيجب على الإنسان أن يتفقده وأن يقف معه خير وقفة.
نعم.
وفي كل حين.
نعم.
لأن عليه سبيل النجاة.
نعم.
إذن أنا أريد أن ندخل إلى المرض، إلى العرض الذي ينزل على هذا القلب السليم في أصله. فلقد خلقنا رب العالمين سبحانه وتعالى على فطرة سوية وعلى قلب نقي ناصع أبيض، ولكن أعمالنا ولكن الأعراض التي تنزل بنا هي التي تضعف هذا القلب. فأنا أريد أن أتكلم عن ضعف القلب، ضعف الإيمان في القلب، ومظاهر هذا الضعف.
نعم، جزاك الله خيرا. لكن أيضا يعني أحب أن أنوه ابتداء على أن مسألة القلب كما أنها مهمة للفرد فهي مهمة للمجتمع كله.
الله أكبر.
والناس في هذه الأيام بحاجة ماسة إلى صلاح قلوبها.
نعم.
ليفرج الله جل وعلا كربتنا، ولتزال غمتنا، ولتصلح الأمور وتستقيم، ونسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوالنا. فأصحاب القلوب السليمة تراهم يحبون الخير للناس كلهم، تراهم لا يحبون ذواتهم ويكرهون الآخرين، يحب نفسه بما هو فيه نفع ويحب الآخرين كذلك، فلا يتصف بالأنانية. ولو أن هذا انتشر بيننا وفشى بيننا لرأيت الخير والبركة بفضل الله تبارك وتعالى. بعد هذا أرجع إلى سؤالكم بارك الله فيكم، وهو أن الإيمان يزيد وينقص.
نعم.
وهناك مظاهر تعرض لهذا العبد الذي قد نقص إيمانه، والعبد عليه أن يتفقد قلبه دوما، أهو في حالة ازدياد أم في حالة نقصان كما تقدم.
نعم.
فما تلك المظاهر والأعراض التي إذا عرضت للإنسان وظهرت وبدت عليه عرف أن في قلبه خللا وأن في إيمانه نقصا، فليبادر بالعلاج والدواء. هذه المظاهر كثيرة، منها على سبيل المثال عدم إتقان العبادات.
عدم إتقان
العبادات.
هؤلاء الذين يسرعون في عبادتهم كأنهم يريدون أن يزيلوا عبئا ثقيلا من على أكتافهم.
نعم. ربنا سبحانه وبحمده لما ذكر أهل النفاق قال: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهم في البداية يتثاقلون عن العبادة، وإذا قاموا بها قاموا كذلك في حالة كسل، قاموا قبل القيام كسالى، وفي حالة القيام كذلك هم في حالة كسل وعدم إتقان. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. والذي يعين العبد على ذلك أن يشعر بقيمة العمل الذي يقوم به، وأنه عمل يقربه من ربه جل وعلا، فلا يحول العبادات إلى عادات، كما يصنع الكثيرون.
لا.
فعدم إتقان العبادات ينشأ عن ذلك، أنه قام بالعبادة يمارسها وفرغ منها وهو لم يجد حلاوتها ولم يجد لذتها ولم يعرف طعمها، سبب أنه ما أتقنها لأنه لم يستعد لها الاستعداد الكامل، وحينما كان في أثنائها لم يصل إلى الأمر الذي كان يرجى منه أن يصل إليه، أي يرجوه أهل الإيمان والصلاح. فهذا سبب وعرض ومظهر من مظاهر ضعف الإيمان.
وإذن من أراد أن يقوى الإيمان في قلبه فليستقيم على عبودية رب العالمين سبحانه وتعالى خير قيام.
نعم. ورحم الله شيخ الإسلام تيمية إذ قال: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية.
لا، ثانية:
من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية.
الله
أكبر. والله عز وجل قد قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: قل أمنت بالله ثم استقم. فالعبد الذي يتشاغل في صلاته لا يخشع فيها، وتراه في أغلب الأحوال يسهو، السهو يطرأ على كل إنسان، وقد سهى نبينا صلوات الله وتسليماته عليه، وعلمنا ماذا نصنع إذا سهى أحدنا في صلاته. أما أن يكون هذا دأب الإنسان دوما لا يصلي صلاة إلا سهى فيها، وإذا خرج من الصلاة لا يدري بماذا قرأ فيها، لا يدري ما الذي قرأ به الإمام في صلاته، هذا يدل على أنه غير متقن للعبادة. كذلك إذا ذكر الله جل وعلا صار الذكر ثقيلا عليه، لا يدري ماذا قال وما الذي عده وما الذي مر عليه وما الذي لم يمر عليه، هذا من مظاهر ضعف الإيمان.
لا إله إلا الله. سنعود إلى هذه المظاهر لأننا أحوج ما نكون إلى توصيف الداء خير توصيف.
نعم.
لأننا في واقعنا وفي واقع كثير من الناس مصاب بكثير من هذه المظاهر بدون أن ندري.
نعم.
لكن أيضا لإخواننا حظ معنا. أخونا عبد الله، السلام عليكم. السلام عليكم عبد الله.
الو،
السلام عليكم، اسمعك تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ الجليل، وبارك الله في قناة الرحمة،
جزاكم الله خير،
وحافظ الله بكم مصر ان شاء الله.
امين يا رب.
والله يا سيدي اريد ان اقول للشباب الكلمات، فاني منذ دقائق انا استمع الى الكلمات الجميلة الرقيقة وصلت إلى قلبي. والله إني أحب الإسلام وأحب المسلمين وأحب رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
وأشهد أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله،
لا إله إلا الله.
لكني زادت علي الذنوب وفعلت ما أستحي أن أقول.
نعم.
وأريد توبة إلى الله، لأني أرى في العالم ما يدور في العالم حولي من سوريا ومالي والعراق ومصر وليبيا والسعودية وكل بلدان العالم العربي.
نعم.
أراه بالعين المجردة ومتابعة وأرى ما فيه. فأنا أحب الإسلام وأحب الدين، لكني بعيد كل البعد عنه، وهذا حال كثير من أهل الإسلام.
نعم.
فربما تكون هذه الحروب وهذه المجازر لكي يصحى العالم العربي ويصحى المسلمين، قد يستفيقوا من هذه الغفلة التي مرت عليهم على مدار هذه السنين.
بارك الله فيكم.
فأنا أرجو منك يا شيخي جزاك الله، وأقول لك إن الله لا يغفر الذنوب في وجه عبد.
نعم.
وأريد أن أتواصل معك بعد البرنامج.
أبشر خير أخي، بارك الله فيك.
أن يحفظ الله مصر من الذين يريدون أن يحرقوها.
جزاك الله خيرا،
وبارك الله فيك، وبارك الله في قناة الرحمة، وأسألك بالله أن تكون على اتصال معي بعد البرنامج إذا كان عند حضرتك وقت.
يسر الله لنا لك الخير، وأزقنا الله إياك الإخلاص.
آمين.
وأزقنا الله إياك التوبة والأوبة إليه.
آمين.
والعودة إلى منهاجه وشرعه. نعمة هذه المشاعر الطيبة، أنا أحب الإسلام، كلمة رائقة، والله أريد أن نستشعرها جميعا، أن نحب ديننا، أن نحب ربنا، أن نحب نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نعمل على وفق هذا الحب، فليس الحب بالقول. أخونا محروس، السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
أستاذ أحمد.
بارك الله فيكم.
ازيك يا شيخنا، بارك يا شيخنا.
الله يبارك فيك.
لو سمحت استاذ احمد عايزين نعرف الاستاذ محمد السجيني فين، اسال الله ان يكون بخير.
ابشر بخير يا اخي، بارك الله فيك. يعني استاذنا وصديقنا الحبيب استاذ محمد السجيني يعني يعود اليكم ان شاء الله عما قريب، فهو يعني بخير حال من فضل رب العالمين سبحانه وتعالى، ولكنه على سفر. ادعو الله لنا جميعا بالخير، جزاكم الله خيرا. شيخنا، ما زلنا نؤكد على امر هذه المظاهر التي تعرض على القلب فينتكس بها القلب فيضعف الإيمان فيه.
نعم.
هل من مظاهر أخرى؟
نعم، ويعني أخذ منك الكلام الذي ذكرت في تعليقك على المتصل الأول.
نعم.
وهو أنه من مظاهر ضعف الإيمان كذلك عدم الغضب إذا انتهكت محارم الله، وعدم الشعور بالمسؤولية في العمل لهذا الدين.
الله أكبر.
صاحب القلب القوي وصاحب الإيمان القوي تراه يشعر بقيمة هذا الدين،
لا.
فيسعى جاهدا في أن يخدمه بما استطاع لذلك سبيلا، يعمل في الليل والنهار دأبا من أجل أن يكون المسلمون على خير حال، فهو يحب للناس أن يتقوا الله جل وعلا وأن يتقدموا وأن يكونوا على صلاح وأن تقضى حوائجهم. هكذا المسلم حقا، هكذا المؤمن حقا. أما إذا وجد العبد من نفسه أمرا خلاف ذلك، بمعنى لا يهتم بأمر المسلمين، المهم نفسه، المهم أنه بخير، لا ينظر إلى غيره، لا ينظر إلى المسلمين من حوله، ولا يشغله أمرهم ولا حالهم، هذا في قلبه خلل،
لا إله،
وهذا في إيمانه ضعف. ولنا أن نتذكر قصة ثمامة رضي الله عنه،
رضي الله
عنه، الذي ما أن أسلم إلا وتراه إلا وقد رأيته قد عرف قيمة الإسلام ومكانة الإسلام العظيم.
لا.
الذي آمن به ووحد الله جل وعلا به، إذا وحد الله عز وجل فيه، إذا بهذا الرجل حينما أسلم قال لقريش: والله لا تصلكم مني حبة حنطة من شعير حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
قد كانوا يأخذون الحنطة منهم لكنه رفض ومنعها عنهم حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرف قيمة الإسلام ومكانة الإسلام.
لا.
كذلك المؤمن حقا يغضب إذا انتهكت محارم الله تبارك وتعالى. كذلك من مظاهر ضعف الإيمان الوقوع في الذنوب والتدرج فيها. صاحب الإيمان القوي يتجنب المعاصي قدر استطاعته، وإذا وقع في معصية سرعان ما يتوب، كما قال الله جل وعلا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أما صاحب القلب المريض وصاحب الإيمان الضعيف تراه على خلاف ذلك. بداية يستسهل الوقوع في المكروهات ويقول: هذا مكروه ليس بحرام، فما يضيرني إذا وقعت، لست بآثم. ثم بعد ذلك يقع في محرم، وقبل أن يقع فيه يفكر: كيف أتجرأ على الوقوع في هذا المحرم؟ أخاف أن يعاقبني الله سبحانه وتعالى، فيلوم نفسه ولكنه يقع فيه. ثم بعد ذلك يتحول فيقع في الذنب دون أن يكون له رادع سابق، وقد قال صلى الله عليه وسلم مسميا هذا الأمر: بواعظ الله في قلب كل مسلم.
نعم.
هناك واعظ لله جل وعلا في قلب كل مسلم، وهو الإيمان بالله رب العالمين. ثم بعد ذلك يصل به الأمر إلى أنه يقع في المعصية ولا يندم عليها ولا يفكر في التوبة، ثم يسترسل في المعصية فيقع في واحدة تلو الأخرى، وهذا مظهر خطير من مظاهر ضعف الإيمان، استسهال الوقوع في المعصية والتدرج فيها، وكذلك الاستهانة بها، لا يقدر ولا ينظر إلى عظمة من عصاه وهو الله سبحانه، وكما قالوا: لا تنظر إلى المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت.
لا إله إلا الله.
وقالوا: بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله، وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وهكذا العبد العاصي الذي يسرف على نفسه في المعاصي، نسأل الله السلامة.
يعني إذن من أسباب ضعف الإيمان في القلب هذا الإسراف، هذا الوقوع في المعاصي بدون نظر.
نعم.
وباستهانة واستسهال. يعني أنا أخذ من كلام فضيلتك، نسأل رب العالمين سبحانه أن يوقظ واعظنا من قلوبنا.
آمين.
أن يوقظ واعظه سبحانه وتعالى في قلوبنا.
نعم.
يعني نحن أحوج من أكون إلى هذا الواعظ في ظل هذه الأحداث والفتن المضلة المضرة التي تنزل على هذه القلوب فتصيبها إصابة مباشرة.
نعم صحيح.
هذا الواعظ الذي يدفع، هذا الواعظ الذي يحمي الإنسان من الوقوع في مثل ذلك. يعني لقد تجرأ كثير من الناس على معصية رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونسأل رب العالمين أن يرزقنا جميعا التوبة والأوبة.
آمين. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن،
لا إله،
ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. إذا كان قوي الإيمان لا يتجرأ على ذلك، لا يتجرأ على الوقوع في المعصية. ولذلك قال ربنا: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟
لا إله إلا الله.
لو كان يعلم أن الله يرى ما تجرأ على معصية الله سبحانه وتعالى. وكذلك من هذه المظاهر التي يقع فيها بعض الناس وتكون دليلا على ضعف إيمانهم، عدم التأثر بآيات القرآن الكريم والمواعظ الجليلة العظيمة. يقرأ القرآن ولا يتأثر، كما تقدم فقد قال الله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان. هكذا المؤمن حقا. ويقول الذين آمنوا: لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظرا مغشية عليه من الموت فأولى لهم. قال الله جل وعلا: يقولون لولا نزلت سورة، أي أهل الإيمان يودون ويرغبون في أن تنزل سورة، يريدون أن يسمعوا كلام الله، يفرحون بسماع كلام الله تبارك وتعالى، كما جرى من أم أيمن رضي الله عنها حينما زارها أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ووجداها تبكي، فقال لها: لا تبكي، لماذا تبكين؟ تبكين على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: لست على هذا أبكي، إنما أبكي على انقطاع الوحي.
لا إله إلا
أبكي لأن الوحي قد انقطع، ما عدت أسمع كلاما جديدا من كلام ربي جل وعلا. هكذا المؤمن حقا يتأثر بآيات القرآن ويتأثر بالمواعظ، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يتأثر حينما يتذكر الموت، يتأثر حينما يذهب لتشيع جنازة، حينما يموت ميت يتأثر، يعلم أنه سيموت يوما وأن هذا اليوم قد يكون قريبا، بل قد يكون في اللحظة التي يفكر فيها أو يتكلم فيها. فعدم تذكر الموت وعدم التأثر بآيات الله سبحانه والمواعظ، هذا كذلك مظهر من مظاهر ضعف الإيمان.
بارك الله فيكم الشيخ، يعني هذا مظهر ماتع جدا. وهذا المعلم: ألم يعلم بأن الله يرى؟ أن تجعل رب العالمين سبحانه وتعالى أمام ناظريك في كل صنيع تصنعه.
نعم صحيح.
حتى تخاف ربك.
نعم.
وتخشاه فلا تعصي رب العالمين سبحانه جل في علاه.
نعم. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يخيب. نعم.
سبحانه جل في علاه. لإخواننا أيضا حب في المشاركة. أختنا ثناء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وحياكم الله وحفظكم ونفع بكم بإذن الله. ممكن أشارك؟
تفضلي يا حاج.
عايز أقول بفضل الله: لولا التوبة ليأس الناس ولفسدت الأرض، فاللهم اجعلنا من خير الخطائين الذين يتوبون من قريب إذا عملوا سوءا بجهالة، ولا يكون استقامة اللسان ونفعه إلا إذا طهر القلب وكان سليما صالحا كما في القرآن وسنة العدنان صلى الله عليه وسلم. وكما أن القلب يضخ الدم إلى كل جسم الإنسان، كذلك إن كان القلب مؤمنا تقيا كان الصلاح في الأقوال والأفعال والأحوال بفضل الله الحنان المنان. ولا بد من إقامة الدين، وهل يقوم الدين إلا على أساس متين؟ والأساس المتين القوي العقيدة الراسخة كي تتحمل الابتلاءات والشبهات في حياة قال عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم: سجن المؤمن ودار ابتلاء، ثم يأتي بعد ذلك البنيان ويعلو بالطاعات حتى نصل ونقترب إلى أعلى الجنان. والدين عبادة، والعبادة دين، وما أحوجنا في هذا الوقت العصيب إلى إعمار الأرض إعمارا في كل اتجاه يرضى الله به عنا، فيكون حسن الاستخلاف كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، وتكون مصر قوية آمنة، ويكون قول الله عز وجل ادخلوا مصر إن شاء الله آمين.
بارك الله فيكم، جزاك الله خير حق ثناء، نسأل بعصة على أن يلفق بنا وأن يرحمنا وأن يرزقنا التقوى والإخلاص في القول والعمل. أخونا جمال، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله يا شيخ.
تفضل.
تبارك الله، الله يبارك فيك يا شيخ.
ربنا يحفظك ويبارك فيكم.
آمين يا رب ويحفظ مصر. أنا مقيم في السعودية والله يا شيخ، وياريت تسلمنا على الشيخ محمد حسان جدا جدا.
سلمكم الله من كل مكروه
وسوء. وجزاكم الله كل خير. وياريت بس يا شيخ، فضيلة الشيخ، أنا مقدم في الأوقاف دي من 2010 وما راضين يعني حتى
نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياك الخير الوافر في الدنيا والآخرة.
آمين.
هذا قدر رب العالمين سبحانه وتعالى وكله خير، ونسأل رب العالمين سبحانه وتعالى أن يكرمنا بالخير الواسع الوفير في الدنيا والآخرة. جزاكم الله خيرا. شيخنا، ما زلنا نؤكد على مظاهر ضعف الإيمان في القلب.
نعم.
وفضيلتكم كنتم تذكرون وقع المعصية في القلب إذا وقعت وإذا استسهلها الإنسان واستهان بها، هل من مظاهر أخرى؟
نعم، ويعني تتم لهذا الأمر، فقد ثبت في الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزل الحجر الأسود أبيض من اللبن من الجنة فسودته خطايا بني آدم. فانظر رحمك الله، هذا الحجر الأسود كان أبيض وتحول إلى أسود بسبب خطايا بني آدم، هذا يمسه فيصيبه بشيء من السواد، وهذا يمسه كذلك. هذا يعني أن المعصية لها أثر حسي، وكذلك المعصية لها أثر سلبي وحسي على القلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا زيد زيد فيها حتى تعلو على قلبه، وذلك الران الذي قال الله جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فهكذا الذنوب والمعاصي يسود بها القلب، نسأل الله السلامة والعافية.
نريد أن نعود إلى مثل ذلك، أنه أمر مهم جدا، أمر كما قلت نحن أحوج ما نكون إليه. ولكن أستأذنك في هذا الفاصل ثم نعود، فاصل أحبتي ثم نعود إليكم، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
تي في شوب دائما لها السبب. المنتج الاول للدكتور اسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. اليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الاول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو، علشان يعني أنا راجل كبير شوية سن، فقلت إيه أجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده. يعني الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايز أقول لك يا دكتور إن كريم وجه القمر عايز أشكر حضرتك عليه بصراحة، حللي كل مشاكل البشرة، الهالات السودا راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر، وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب،
الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستعقدت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس نعدك ببشره كملمس الاطفال. اتصل لنصلك اينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44 او تليفون رقم 011 55 34 او تليفون رقم 011 52 156. دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالي.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز. أنا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا، والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني، اللهم صل على النبي، ما شاء الله لا اله الا الله،
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
للمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 او تليفون رقم 011 55 437 او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلده او الاتصال باقرب دولة له.
عدنا إليكم بعد هذا الفاصل، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
عليكم السلام.
أحبتي، ونحن نتكلم عن مظاهر ضعف القلب، وشيخنا هو الشيخ محمد حامد حفظه الله تعالى كان يكلمنا أن من المظاهر أيضا هذه الذنوب التي تخلف في القلب رانة. هل استغللنا هذا الفاصل أن نستغفر رب العالمين سبحانه وتعالى من ذنوبنا؟ هل جعلنا أمر الاستغفار وأمر الذل بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى منهاجا لحياتنا؟ نسأل رب العالمين ذلك. شيخنا الشيخ محمد بارك الله فيك، أجدد الترحيب بك. هل من مظاهر أخرى أيضا؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في الحقيقة يعني مظاهر ضعف الإيمان كثيرة جدا، لا يسع المقام لذكرها كلها، لكن يعني منها أيضا حفظك الله تبارك وتعالى ضيق الصدر وضيق الأفق كذلك، والشعور بقسوة القلب. قوي الإيمان تراه واسع الصدر، قال جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. المؤمن حقا تراه واسع الصدر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: الإيمان الصبر والسماحة. وفي لفظ: أفضل الإيمان الصبر والسماحة. ترى المؤمن حقا واسع الصدر، يتقبل الأمور بأريحية واتساع الصدر. أما ضعيف الإيمان تراه ضيق الصدر، من أي كلمة ينزعج، ومن أي خبر يضيق به الأمر، ويشتد عليه الخطب. وكذلك من هذه العلامات وهذه الأمارات التي إذا رآها الإنسان في نفسه عرف أنه على خطر شعوره بقسوة قلبه.
لا إله إلا الله.
المؤمن حقا تراه لين القلب يخشع عند المواعظ وعند سماعها. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. وهذا إن شاء الله تعالى سيأتي في أسباب ضعف الإيمان. فقست قلوبهم قسوة القلب. المؤمن يحتاج إلى ما يلين به قلبه من ذكر الله ومن الاستغفار كما تكرمت جزاك الله خيرا ومن قراءة القرآن بالتدبر ونحو ذلك. فإذا شعر الإنسان أن في قلبه قسوة وأن في صدره ضيقا إذا شعر من نفسه ذلك فليعلم أنه على خطر.
لا إله إلا الله.
فعليه أن يبحث عما به يزداد إيمانه وعما به يقوى إيمانه بفضل الله تعالى. كذلك تراه سريع التضجر والتسخط على قدر الله سبحانه وتعالى.
لا إله.
المؤمن حقا يتلقى أوامر الله جل وعلا وقدر الله جل وعلا بسعة صدر يسلم أمره لله. إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم.
أنا أخذ من كلامك أيضا عن من مظاهر هذا الأمر ومن مظاهر هذا الضعف للإيمان في القلوب أم قسوة القلب. وما أحسن القائل يا قسوة القلب ما لي حيلة فيك ملكت قلبي فأضحى شر مملوك حجبت عني وفادات الخشوع فلا يشفيك ذكر ولا وعظ يداويك وما تماديك من كسف الذنوب ولكن الذنوب أراها من تماديك. نعوذ بالله من الذنوب ونسأل رب العالمين سبحانه وتعالى أن يسلم قلوبنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل.
آمين.
يعني كما أسلفت رضي الشيخ أن ظواهر ضعف الإيمان كثيرة وأن ما ذكرناه هذا إنما هي أمثلة ليتعرف الإنسان بها على حاله على حاله مع الله على حاله مع صلاح قلبه على حاله مع إخلاص هذا القلب. هل لضعف الإيمان أسباب؟
نعم. لكن دعني أختم بمظهر آخر لأنه منتشر وفاشن بين الناس.
تفضل.
ونسأل الله أن نصلح قلوبنا.
آمين.
وهو انفصار عرى الأخوة بين المسلمين.
لا الله.
والمسلمات. المسلمة مع أختها المسلمة والمسلم مع أخيه المسلم. ترى تلك الأخوة قد ذهبت. بل ترى المسلم يفر من إخوانه. ترى المسلم الذي كان يصلي مع إخوانه في المسجد ويحافظ على الصلاة إذا به قد فرط في الصلاة في صلاة الجماعة إذا به تكاسل عن بعض العبادات لا يحب أن يجالس الصالحين يهرب منهم. إذا شعر الإنسان من نفسه ذلك فليعلم أنه مقصر وأنه مفرط وأن في قلبه خللا. المسلمة المؤمنة التي كانت تحب الصالحات وتسمع منهم العظات وتسمع منهم الدروس والكلمات النافعة إذا بها تفر من صحبتهن ومن الحديث معهن فعليها أن تخاف على نفسها. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما توادثنان فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما.
لا إله إلا الله. تاني يا مشي.
ما توادثنا فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما.
الله مستعان.
كانت بينك وبين إخوانك مودة ذهبت تلك المودة صرت تحب غير الصالحين تحب مؤانستهم ومجالستهم وأما الصالحون فأنت بمن أنعلهم. اتهم نفسك واتهم قلبك. أما عن أسباب ضعف الإيمان فهي كذلك كثيرة ونسأل الله السلامة ونسأل الله المعافاة كما نسأله سبحانه أن يجدد الإيمان في قلوبنا. ومن أخطر تلك الأسباب وأعظمها طول الأمل. نعم. العبد إذا كان طويل الأمل فإنه يسوف وإذا سوف ترك الخير وأقبل على الشر. العبد إذا كان طويل الأمل سوف وإذا سوف ترك الخير وأقبل على الشر. وربنا قال أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وكما تقدم قال الله ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وقال الله جل وعلا ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون فسوف يعلمون. الإنسان إذا كان طويل الأمل يقول غدا سأصنع في السنة القادمة أنا الآن شاب، بعد ذلك سأكبر وسأتفرغ للعبادة، أنا مشتغل ببعض الأمور، إذا تفرغت اجتهد فإذا به لا يكترث بفوات مواسم الخيرات، تأتيه مواسم الخيرات وتذهب دون أن يجد فيها ودون أن يجتهد ودون أن يحصل فيها ما يطلب، فهذا مظهر خطير وهو طول الأمل الذي يقسي القلب ويضعف الإيمان. وكذلك الاغترار بالدنيا والإقبال على شهواتها والإقبال على زخارفها، فيجعل هم الدنيا أكبر من هم الآخرة. إذا جالست من أول الجلسة إلى آخرها يتحدث عن أمور الدنيا، أين ما يتعلق بالآخرة؟ أين قلبك؟ كيف حال قلبك؟ هل قلبك في تقدم؟ أقلبك في تأخر؟ لا ينظر في هذا ولا يفكر فيه، يجعل هموم الدنيا المتكاثرة أمام عينيه، وحينئذ يبتلى بالفقر بين عينيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همة فرق الله عليه شملة وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. أما من قدم الآخرة ومن كانت الآخرة همة جمع الله له شملة وجعل غناه في قلبه، هذا أعظم الغنى.
هذه دعوة ألا ننغرق في الاشتغال بأمور الدنيا،
نعم.
أن نجعل هذا الميزان، ولا تنسى نصيبك من الدنيا،
صحيح. نعم.
ولكن نحن قد خلقنا رب العالمين سبحانه وتعالى لوظيفة عظمى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون،
نعم.
ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق،
نعم.
فنحسب ذلك،
نعم.
ونؤمن بذلك،
نعم.
ونتعامل مع رب العالمين سبحانه وتعالى على وفق هذا العلم،
نعم. لأن الدنيا مطية إلى الآخرة، معبر إلى الآخرة، فهل يعتنى بالمعبر ويترك الأصل؟ هل يعتنى بالوسيلة ويترك المقصد؟ نعم، الإنسان لا ينسى نصيبه من الدنيا، ويجمع حلالا ويأكل حلالا ويوسع على نفسه وعلى عياله بالضوابط المرعية الشرعية، لا إشكال في ذلك،
نعم.
ولكن تكون الآخرة أكبر همه وأكبر علمه وأجل ما في عينيه وما في قلبه، يسعى جاهدا في أن يقترب من الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، أي لهي الحياة السرمدية الأبدية لو كانوا يعلمون.
بارك الله فيكم شيخنا. أيضا من أسباب ضعف الإيمان هذه الغفلة التي تعتري كثيرا من الناس عن محاسبة أنفسهم.
صحيح، نعم.
نحن أحوج ما نكون إلى هذه المحاسبة، فكيف تكون هذه الغفلة سببا في ضعف الإيمان؟
نعم. أمرنا ربنا جل وعلا وحثنا على مراقبة النفوس ومحاسبتها، فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ماذا قدمت لغدك؟ ماذا تقول لربك غدا يا عمر؟ كما كان يرددها رضي الله عنه كثيرا: ماذا تقول لربك غدا يا عمر؟ ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. إذا وقفت بين يدي الله سبحانه وسألك عما قدمت في هذه الحياة، ماذا أنت قائل؟ إذا محاسبة النفس، وهذا مهم جدا، لأن العبد إذا وجد مؤشر إيمانه قد ضعف بدأ يسأل نفسه: الآن كنت أحافظ على السنن، لماذا أفرط فيها؟ لماذا أضيع هذا الفضل الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم؟
صلى الله
قد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 12 ركعة تطوعا من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. من منا يستغني عن بيت في الجنة؟ الذي يقول سبحان الله وبحمد تغرس له نخلة في الجنة، من يستغني عن نخيل الجنة؟ من منا يستغني عن الأجر والثواب؟ أصحاب الأعراف على قول جمهور أهل التفسير: قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، هم يفتقرون إلى الحسنة الواحدة التي تكون سببا في نجاتهم، فلو أن الواحد منا حاسب نفسه لازداد من الطاعة ولقوي إيمانه بفضل الله تبارك وتعالى. إذا قصر في مستحب فضلا عن الواجب تراجع عن ذلك، إذا وقع في مكروه فضلا عن المحرم تراجع عن ذلك، فسيكون في تقدم دوما بفضل الله تبارك وتعالى.
طيب شيخ محمد، هؤلاء الذين يستطيلون طريق الجنة، هؤلاء الذين يستثقلون العمل الصالح في بلوغ رضوان رب العالمين سبحانه وتعالى، كيف يكون حاله؟
هذه آفة عظيمة وسبب كبير من أسباب ضعف الإيمان، استطالة الطريق الموصل إلى الله جل وعلا. قد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وقال صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. سلعة الله ليست رخيصة، سلعة غالية تحتاج إلى بذل، تحتاج إلى تضحية. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بعض الناس يبدأ مستقيما فيحافظ على الطاعات ويترك المعاصي والزلات، ثم بعد ذلك سرعان ما يتكاسل ويتوانى. لا يا عبد الله، إنما الأعمال بخواتيمها. ألا تدري أن قلبك يتقلب، أن قلبك يتحول، وأن العبرة بالقبول، وقد تقبل وقد لا تقبل. إذا لا تأمن مكر الله. قال الله: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أنت دوما في قلق، أنت دوما في خوف، تخاف من ربك، تخاف من عذابه، من عقابه، تخاف من أن لا يرضى عنك ربك، تخاف من أن يسخط الله عليك. لا تأمن مكر الله جل وعلا، فلا تستطر الطريق. لا تقل قد فعلت وقد فعلت، يمنون عليك أن أسلموا. قل: لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وأقول إن مما يعين العبد على هذا الأمر، أي العلاج لهذا الأمر فلا يستطيل الطريق، إن من أعظم ما يعينه على ذلك أن يعلم أنه خلق في هذه الحياة من أجل تلك الغاية العظيمة وهي العباد. هذا هو المقصد، هذه الغاية. فلا تلهث وراء الشهوات وتترك الغاية التي من أجلها خلقت. أما والله لو علم الأنام، لما خلقوا لما هجعوا وناموا. خلقوا لأمر لو رأته أعين قلوبهم تاهوا وهاموا. ممات ثم قبر وحشر وتوبيخ وأهوال عظام. ليوم الحشر قد عملت رجال، فصلوا من مخافته وصاموا. ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ النيام، إلا من رحم الله جل وعلا.
لا إله إلا الله. نسأل رب العالمين سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المرحومين.
آمين.
ومن المقبولين.
آمين.
وممن أيقظ رب العالمين واعظه من قلوبهم.
آمين.
ممن أصلح رب العالمين قلوبهم.
آمين.
فازدادت إيمانا مع إيمانها.
اللهم زدنا إيمانا.
آمين يا رب.
آمين.
شيخ محمد، يعني بارك الله فيك، يعني أنا أحسبك ممن تقول كلاما يرقق القلوب بمنهاج الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نحن وضعنا أيدينا على الداء، وهو داء عضال جدا، أليس لهذا الداء علاجا؟
بلى، لكل داء دواء.
صحيح.
ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، ودواؤه عند ربي جل وعلا،
سبحانه جل في علا. إذن فرب العالمين سبحانه وتعالى قد بصرنا بطريق نجاة، قد أوضح لنا سبيلا حتى ننجو من ضعف الإيمان، وحتى نقوي إيماننا من هذا السبيل ومن هذا الطريق، قراءة كلام رب العالمين سبحانه وتعالى والأنس بها. يعني أنا أخذت من كلامك ونحن نتكلم عن مظاهر ضعف الإيمان في هؤلاء الذين قست قلوبهم، فلم يخشعوا لذكر رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن فالعلاج في كتاب الله. كيف يكون
ولو قدمت ذلك؟ غيره لراجعتك حتى تقدمه.
سبحان الله.
لا يقدم على كتاب الله شيء.
سبحان الله.
نعم. قراءة القرآن بالتدبر، ما أعظم هذا، هذا سبب عظيم ومقوي للإيمان بقوة بفضل الله تبارك وتعالى. أن يقرأ العبد كلام الله جل وعلا متدبرا إياه، أن يعلم أن المتكلم بهذا القرآن هو الله.
سبحان
الله جل وعلا يخاطبك، الله جل وعلا يحدثك، هي رسالة الله عز وجل إلينا. وكما قال عثمان فيما اشتهر عنه: لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. نعم، العبد طاهر القلب لا يشبع من كلام الله سبحانه وتعالى. ويحضرني في هذا المقام ما جرى من عبيد بن عمير كما عند ابن حبان وغيره، حينما دخلوا على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقالوا لها: يا أم المؤمنين، حدثينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
صلى الله.
فقالت: لما كانت ليلة من الليالي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ذريني أتعبد لربي الليلة. كانت هذه الليلة ليلة عائشة رضي الله عنها،
رضي الله عنها.
فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ذريني أتعبد لربي الليلة. فقالت يا رسول الله إني أحب قربك وأحب ما يسرك. فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصلى، قالت فلم يزل يصلي ويبكي صلى الله عليه وسلم حتى بلت دموعه حجرة، ثم لم يزل يبكي حتى بلت دموعه الأرض. فجاء بلال رضي الله عنه يؤذنه بصلاة الفجر، فوجده على تلك الحال أو على تلك الحالة، فقال يا رسول الله تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أنزلت علي الليلة آيات، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، يبكي ليله كله من أجل تلك الآيات العظيمة، من أجل ما فيها من المواعظ الجليلة. ظل صلى الله عليه وسلم ليلة بكاملها يردد قول الله جل وعلا إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقال الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسار. ما أنزل الله داء إلا وفي القرآن دواؤه كما قال ابن القيم، فإذا وقع الدواء على الداء برأ بإذن الله عز وجل. إذا كان في قلبك كبر اقرأ القرآن ستعالج، إذا كان في قلبك رياء اقرأ القرآن ستعالج، إذا قرأت قول الله في سورة الفاتحة وأنت ترددها في كل ركعة إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد أي نعبدك يا ربنا وحدك، نخصك بالعباد، ولهذا تقدم المفعول وهذا يفيد الحصر، لا نعبد أحدا إلا أنت يا رب العالمين. فهذا معناه لا أتوجه بالعبادة لغيرك بل أصرف العبادة لك وحدك. وإياك نستعين نستعين بك. فإذا وقع في قلبك كبر قرأت هذه الآية سلمت بفضل الله جل وعلا. ولذلك قال شيخ الإسلام إياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء. قال الله جل وعلا وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. كان بعض السلف إذا قرأ مثلا من أمثال القرآن فلم يفهمه بكى، قال لأن الله قال وما يعقلها إلا العالمون. فعودة صادقة أقول من هذا اللقاء، وأسأل الله أن يجعله طيبا وأن يبارك فيك وأن يحفظك وأن يرزقنا الإخلاص والقبول. أقول من مقام هذا علينا بالعودة الصادقة إلى كتاب ربنا، نقرأه قراءة التدبر قراءة التأمل ثم نقوم بالعمل به، فسعادة البشرية موقوفة على ذلك، وكتاب ربنا قد دلنا على الأخذ بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه وهي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله
صلى الله عليه وسلم. أنا أعلم أن هذا دعاء ناجع، كلام ربي سبحانه جل في علاه، كلام تذق له القلوب وتشغف بسماعه الآذان لمن تدبر وعقل. أيضا من مظاهر هذا العلاج أننا أحوج ما نكون إلى المسارعة في الخيرات، إلى ملازمة طريق الصالحات، إلى ملازمة ما يحب رب العالمين سبحانه وتعالى ويرضى، حتى يجدد الإيمان في قلوبنا ويعظم هذا الإيمان.
نعم هذا طيب، هذا علاج ناجع أيضا المسارعة إلى الخيرات، إعمار الوقت وشغله بطاعة الله سبحانه وتعالى. العبد لا تمر عليه لحظة إلا ويقضيها في طاعة الله جل وعلا، ذلك هو العبد الموفق. لذلك أمرنا الله بالمسارعة إلى الخيرات فقال فاستبقوا الخيرات، وقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وقال سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فالعبد المؤمن العاقل قوي الإيمان هو الذي يسارع في الخيرات. وقد أثنى الله على قوم أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ويعين العبد على ذلك أن يكون وقته كله لله. ما أجمل أن تكون وقفا لله، ما أجمل أن تكون وقفا لله. أنت عبد لك سيد يأمر وينهى، وأنت تسمع وتطيع في لحظاتك، في حركاتك، في كلامك، في فعالك، تقول يا رب ماذا تريد مني؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. أتعجب غاية العجب ممن يقول أنا أضيع أوقات فراغي أشغلها بأي شيء. سبحان الله، أمامك الخير العظيم، أمامك القرآن الكريم، أمامك الذكر، أمامك الاستغفار. أنت أخي الكريم ربما قلبت من قناة إلى قناة ومن جريدة إلى جريدة، وهذا حسن بضوابطه، ولكن أين نصيبك من العبادة الخالصة كالصلاة، كقيام الليل، كالمحافظة على الأذكار، على الدعاء؟ أين حياة قلبك؟ اجعل لنفسك برنامجا، اجعل لنفسك برنامجا تعيش عليه. فإذا جعل الإنسان لنفسه ذلك البرنامج قوي إيمانه. في كل يوم يقرأ وردا من القرآن، في كل يوم له نصيب يصلي صلاة الضحى، في كل يوم يحافظ على الأذكار الموظفة وعلى غيرها من المطلقة، في كل يوم له دعوات يناجي فيها ربه، ينكسر فيها قلبه، وإذا انكسر القلب ازداد الإيمان بفضل الله جل وعلا، حينما يتقرب إلى ربه قائلا يا رب أسألك بعزتك وذلي وقوتك وضعفي وغناك عني وفقري إليك، هذه ناصية الكاذبة بين يديك، أسألك سؤال المسكين وأبتهل إليك ابتهال الخائف الذليل، سؤال من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وذل لك قلبه وفاضت لك عينه. لا شك أن هذا العبد سيقوى إيمانه ويزداد يقينه. نحتاج إلى مصارحة مع النفس. إن حنظلة رضي الله عنه كان صادقا حينما أسرع وبادر بالذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقابله الصديق رضي الله عنه، الذي يوم أن قال النبي صلى الله عليه وسلم من أطعم منكم اليوم مسكينا قال أبو بكر أنا، من عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا، من تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا، كلما سأله سؤالا قال أنا في الأسئلة الأربعة، وقال ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة وكأني به. لو سئل من عمل منكم كذا قال أنا، من عمل منكم كذا أنا. لماذا؟ لأن وقته كله لله سبحانه وتعالى. قال نافق حنظلة وقال أبو بكر أجد الذي تجد، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
نحتاج إلى تعمير الوقت، إلى المسارعة بالخيرات، إلى الاستباق، إلى السباق إلى الوصول إلى الجنات. قال الحسن رحمه الله إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فلا فاطرح في نحره، وإذا رأيته ينافسك في الآخرة فنافسه فيها. وأنا أقول لإخواني المستمعين، لماذا نسبق إلى الله؟
لماذا نسبق إلى الله؟
نعم. لماذا نسبق إلى الله؟ لماذا يسبقنا غيرنا؟ أنت عبد. نعم تفضل. نعم. لماذا نسبق إلى الله جل وعلا؟ لماذا يسبقنا غيرنا؟ علينا أن نكون من السابقين. ولذلك بعض السلف رحمهم الله تعالى كان الواحد منهم يقول لو قيل له إن يوم القيامة غدا ما استطاع أن يزيد شيئا، ما استطاع أن يزيد شيئا. نسأل الله أن يقوي إيماننا.
بارك الله فيكم شيخ محمد. يعني هذا المعنى ضائق، وهذا العلاج الناجع، علاج ضعف الإيمان في قلوبنا أن نتدبر كلام ربنا، علاج ضعف الإيمان في قلوبنا أن نتفكر في آيات الله وفي أسماء الله وفي صفات الله، علاج ضعف الإيمان في قلوبنا أن نسارع في مرضات الملك، في مرضات رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن نستشعر لذة الانكسار والذل بين يديه سبحانه. نحن أحوج ما نكون إلى هذا العلاج، أحوج ما نكون إليه، أن نجعله منهاجا لحياتنا لا نفطر عنه أبدا ولا نبتعد عنه قيد أنملة. للأسف شيخنا وقتنا قد نفد، وأسأل رب العالمين سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وبما سمعنا وأن يرزقنا العمل.
آمين.
نحن أحوج ما نكون إلى العمل، وأحوج ما نكون إلى الإخلاص، وأحوج ما نكون إلى أن يوفقنا رب العالمين إلى كل خير. جزاكم الله خيرا وطيبت وطابت أيامك أحبتي، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هل ستتبع إرادة رب العالمين منك أم ستتبع إرادة المخالفين؟ هل ستلزم صراط ربك ومنهاج ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم؟ فوالله فيها رشاد. عودوا إلى كتاب ربكم، أخلصوا لله، اعملوا على وفق ما يحبه رب العالمين ويرضاه، كن وقفا لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اقصد هذا السبيل تنجو، اقصد هذا السبيل تعز في الدارين الدنيا والآخرة. رزقني الله وإياكم قوة الإيمان.
آمين.
وسلامة الاعتقاد، وختم الله لي ولكم بخير. طيبتم وطابت أيامكم، ولا تنسونا من صالح دعواتكم. نحبكم في الله، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
بالعلم تسامت أمتنا، بالعلم تجلت نهضتنا.